بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، فضمن سلسلة الدروس العلمية لفضيلة شيخنا العلامة محمد أمان بن علي الجامي رحمه الله تعالى، مكتبة الإبانة السمعية بجدة تقدم لكم هذا الشرح على كتاب شرح العقيدة الطحاوية للعلامة القاضي علي بن علي بن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى. وهذا الشرح ألقاه فضيلته في مجالس بالحرم النبوي الشريف، بلغت هذه المجالس أكثر من 150 مجلسا، قمنا بفصل كل مجلس منها عن الآخر حتى يتسنى لطالب العلم الوقوف على جزء معين من الشريط، وجاءت هذه المجالس في 75 شريطا. هذا وقد بذلنا جهدنا في ترتيب هذا الشرح وتصفيته وتوضيحه على قدر الوسع والطاقة، ومع ذلك فقد يلاحظ المستمع على بعض تلك المجالس ضعف الصوت فيها، وهي يسيرة جدا ولله الحمد. وننبه الإخوة المستمعين إلى أن شرح الشيخ على هذا الكتاب ليس كاملا، بل وصل فيه إلى منتصف قول الشارح على قول صاحب المتن في مبحث الصحابة: ونثبت الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا لأبي بكر الصديق رضي الله عنه تفضيلا له وتقديما على جميع الأمة، أي إلى السطر الرابع من الصفحة الرابعة بعد 700، وذلك حسب الطبعة 9 لهذا الشرح لمؤسسة الرسالة. ولم يبق على تمام هذا الكتاب إلا جزء يسير جدا. وننبه أيضا إلى أنه حصل سقط من شرح الشيخ لبعض المواضع من هذا الكتاب، أشرنا إليه عند كل موضع من تلك المواضع، وبإمكان الطالب أن يتم شرح هذه المواضع وبقية الكتاب بالرجوع إلى تعليقات سماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله على شرحه للعقيدة الطحاوية. وفي الختام نشكر الله سبحانه وتعالى أن يسر لنا الحصول على هذه الأشرطة، ونسأله المزيد من فضله، ونسأله جل وعلا أن يغفر لشيخنا ويرفع درجاته في عليين، وأن يعظم له الأجر والمثوبة على شروحه لكتب العقيدة والتوحيد والذب عنها والرد على المخالفين من الضالين والمبتدعين، وأن ينفعنا بهذا الشرح وسائر شروحه ومؤلفاته، إنه سميع مجيب. وبموجب فهرس مكتبة الإبانة السمعية بجدة، فإن رقم هذا الشريط هو 13 على 60 و 803 آلاف، ونسأل الله لنا الإعانة فيما توخينا من الإبانة. أما الآن فنترككم مع الشريط الأول من هذا الشرح ومع المجلس الأول.
محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإنه لما كان علم أصول الدين أفرض العلوم، إذ شرف العلم بشرف معلوم، وهو الفقه الأكبر بالنسبة إلى فقه الفروع. ولهذا سمى الإمام أبو حنيفة رحمه الله عليه ما قاله وجمعه في أوراق من أصول الدين الفقه الأكبر، وحاجة العباد إليه فوق كل حاجة، وضرورتهم إليه فوق كل ضرورة، لأنه لا حياة للقلوب ولا نعيم ولا طمأنينة إلا بأن تعرف ربها ومعبودها وخاطرها بأسمائه وصفاته وأفعاله، ويكون مع ذلك كله أحب إليها مما سواها، ويكون سعيها فيما يقربها إليه دون غيره من سائر خلقه. ومن المحال أن تستقل العقول بمعرفة ذلك وإدراكه على التفصيل، فاقتضت رحمة العزيز الرحيم أن بعث الرسل به معرفين. اقتضت رحمة العزيز الرحيم أن بعث الرسل به معبدين وإليه داعين، ولمن أجابه المبشرين، ولمن خالفه المنذرين، وجعل مفتاح دعوتهم وزبدة رسالتهم معرفة المعبود سبحانه بأسمائه وصفاته وأفعاله. وجعل مفتاح دعوتهم وزبدة رسالتهم معرفة المعبود سبحانه بعبوديته وأسمائه وصفاته وأفعاله. إذ على هذه المعرفة تبنى مطالب الرسالة كلها من أولها إلى آخرها. ثم يتبع ذلك أصلان عظيمان، أحدهما تعريف الطريق الممكن إليه وهي شريعته المتضمنة لأمره ونهيه، والثاني تعريف السالكين ما لهم بعد الوصول إليه من النعيم المقيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. هذا شروع في قراءة شرح العقيدة الطحاوية التي بدأنا بها أمس، وقع الاختيار على قراءة شرح كله لا المتن فقط. وهذه خطبة قطعة من خطبة تسمى خطبة الحاجة، وهي معروفة وليست بحاجة إلى الشرح. لذلك نقول أما بعد، إنه لما كان علم أصول الدين أشرف العلوم، علم أصول الدين هذا الاسم عند سلفنا الصالح وعند العلماء المتقدمين يطلق هذا الاسم على علم التوحيد، علم يعرف به رب العالمين بأسمائه وصفاته وعبوديته وآلائه ونعمائه، يسمى علم التوحيد وعلم العقيدة وعلم أصول الدين. ولكن أخيرا بعد أن دخلت على هذا العلم، على علم التوحيد مفاهيم كثيرة، أصبح إذا أدرك علم أصول الدين يعرف عند كثير من المتأخرين بعلم الكلام، أي يدركون هذا الاسم على علم الكلام. وهذا الإطلاق ضلل كثيرا من الناس، حيث ظنوا بأن معرفة علم التوحيد معرفة علم الكلام أول واجب، لأنه في زعمهم أصول الدين أصول الدين أو أصول الدين نفسه هذا العلم، وهذا المفهوم خطأ. أصول الدين هذا العلم الذي نتحدث عنه الآن، الذي يتضمن معرفة الله تعالى بعبوديته وأسمائه وصفاته، ومعرفة شرعه الذي جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا هو علم أصول الدين. لما كان علم أصول الدين أشرف العلوم، لماذا كان أشرف العلوم؟ إذ شرف المعلوم، إذ شرف العلم بشرف المعلوم الذي يعلم بهذا العلم هو الله في أسمائه وصفاته. لذلك صار علم أصول الدين أشرف العلوم على الإطلاق، لا يقال من أشرف العلوم، ولكنه يقال أشرف العلوم لأنه أشرف العلوم على الإطلاق، لأن موضوع بحثه هو الله في أسمائه وصفاته وأفعاله. وهذا العلم هو الفقه الأكبر بالنسبة إلى فقه الفروع. هناك فروع كثيرة يطلق عليها فقه، بالنسبة لتلك الفروع هذا يسمى الفقه الأكبر. ولذا لما كان هذا العلم الفقه الأكبر، سمى الإمام أبو حنيفة رحمة الله عليه ما قاله وجمعه في أوراقه في أصول الدين سمى الفقه الأكبر. والكتاب معروف على فقه حجمه كتاب عظيم النفع الفقه الأكبر، وإن اختلف الناس في صحة نسبته إلى الإمام أبي حنيفة، وسواء صحة النسبة أو لم تصح، الكتاب عظيم النفع قليل الحجم صغير الحجم قليل كثير النفع، ينبغي الاهتمام به، ويكفي نسبته إلى هذا الإمام. ثم ما ينقل من الإمام في مواضع أخرى في غير هذا الكتاب يدل على أن هذه عقيدته رحمه الله. وحاجة الناس، حاجة العباد إلى علم الأصول فوق كل حاجة، وضرورتهم إليه إلى علم الأصول أي إلى التوحيد إلى العقيدة فوق كل ضرورة، لأنه لا حياة للقلوب ولا نعيم ولا طمأنينة إلا بأن تعرف ربها ومعبودها وفاطرها بما تعرفه بأسمائه وصفاته وأفعاله، ويكون مع ذلك أحق إليها إلى النفوس مما سواه، ويكون سعيها فيما يقربها إليه دون غيره من سائر خلقه. لما كان علم أصول الدين بهذه المثابة، ومن المثال أن تتقل العقول بمعرفة ذلك بمعرفة أصول الدين بالتفصيل، وإدراكه على التفصيل اقتضت رحمة العزيز الرحيم. هذا هو جواب لما. لما كان علم أصول الدين أشرف العلوم اقتضت رحمة العزيز الرحيم أن بعث الرسل به مؤرخين، لأن الرسل جميعا أرسلوا بكلمة التوحيد. ما من رسول يأتي قوما إلا ويقول لهم اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. كلهم أرسلوا بهذه الدعوة وبهذه الرسالة، هم متفقون ومتحدون في أصول الدين. وإن كان الله سبحانه ورحمة منه ورغبة جعل لهم شرعة ومنهاجا لكل أمة ولكل رسول، شريعة ومنهاجا يناسب بيئتهم ويناسب حالهم وظروفهم، ولكنهم كلهم أرسلوا بهذه الرسالة معرفين لله وإليه داعين، ولمن أجابهم مبشرين بما أعد الله لهم من الكرامة في دار الكرامة، ولمن خالفهم مذلين. الإنذار إعلام مع التخويف، أي معلنين معلنين ومخوفين من خالف الرسل وخالف هدي الله وخالف ما جاء فيه الرسل وهو محل الإنذار. وجعل مفتاح دعوتهم مفتاح دعوة الرسل جميعا وزبدة رسالتهم معرفة الله سبحانه وتعالى بعبوديته وأسمائه وصفاته وأفعاله. كلهم افتتحوا دعوتهم بهذا المفتاح ودعوا إلى هذه الزبدة، إذ على هذه المعرفة تنبني مطالب الرسالة كلها من أولها إلى آخرها في الأصول وفي الفروع في باب الخبر وفي باب الأمر والنهي. ثم يتبع ذلك أصلان عظيمان. الأصل الأول في هذا الباب تعريف الطريق الموصل إليه. إذا كان الرسل دعوا الناس إلى الله لا بد أنه يعرف الناس الطريق الموصل إلى الله، ومن دعا إلى شيء ولم يغير الطريق الموصل إلى ما يدعو إليه لم تكن دعوته واضحة بينة. إذا لا بد من الطريق من معرفة الطريق الموصل إلى الله، والرسل جاءوا ليدعو الناس إلى الله وليعرف العباد الطريق الموصل إلى الله. ما هو هذا الطريق؟ شريعته المتضمنة لأمره ونهيه. الطريق الموصل إلى الله أن تتعلم شريعة الله المتضمنة للأمر والنهي، وتمتثل الأوامر وتجتنب النواهي. هذا هو الطريق الموصل إلى الله سبحانه وتعالى. هذا يعتبر الأصل الثاني. الأصل الأول عفوا. أما الأصل الثاني تعريف السالكين ما لهم بعد الوصول إليه. الرسل جاءوا يدعو الناس يدعو العباد إلى الله، عليهم أن يعرفوا العباد الطريق الموصل إلى الله، عرفوه ذلك الطريق شريعته، وعليهم أن يعرفوا الناس ما للسالكين في هذا الطريق بعد وصوله إلى الله، ما لهم، ما هو الذي أعد الله له. إذا عرف الطريق إلى الله وسلك ووصل، ما هي النتيجة بما يكرمه الله؟ يجب أن يعرف الناس بذلك من النعيم المقيم في دار الكرامة، تلك الدار التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فأعرف الناس لله عز وجل، أتبعهم بالطريق الموكل إليه، وأعرفهم بحال السالكين عند القدوم عليه. ولهذا سمى الله ما أنزله على رسوله روحا لتوقف الحياة الحقيقية عليه، ونورا لتوقف الهداية عليه. فقال الله تعالى ينزل روحا من أمره على من يشاء من عباده، وقال تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. فلا روح إلا فيما جاء به الرسول، ولا نور إلا في الاقتضاء به، وهو الشفاء كما قال تعالى قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، فهو وإن كان هدى وشفاء مطلقا، لكن لما كان المتبع بذلك هو المؤمنين خصوا بالذكر. يقول الشارح رحمه الله تعالى الإمام الطحاوي فأعرف الناس بالله عز وجل أتبعه للطريق الموصل إليه، وقد عرفنا ما هو الطريق الموصل إليه الشريعة. من هنا يتبين لكم ضلال المتصوفة الذين يرون إن الشريعة أصول وليست هي الأصول. أما الأصول وأما الحقيقة ما سموه بعلم الباطل أو بعلم الحقيقة، حيث قسموا الدين إلى حقيقة وشريعة. الشريعة التي سميتها الآن الطريق الموصل إلى الله، وهي ما جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم عند المتصوفة شريعة العوام. أما الواصلون إلى الله لو أن يتركوا هذه الشريعة فينتقلوا إلى الحقيقة، الحقيقة بعد الشريعة، هكذا قسم الدين. وهذا التبديل أمر ما أنزل الله به من سلطان، أمر اخترعه وابتدعه المتصوفة. ليس عندنا في الدين ما يسمى حقيقة وشريعة أو الظاهر والباطن. الشريعة شريعة واحدة، شريعة الكتاب التي جاءت في كتاب الله وفي سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. أعرف الناس بالله تعالى ليسوا أولئك الذين يتركون الشريعة، لا، أتبعهم للطريق الموصل إليه، أي أتبعهم للشريعة. أعرف الناس لله أتبعهم لشريعة الله، هكذا يكون معنا. وأعرفهم أيضا بحال السالكين عند القدوم عليه، الذين يعرفون ويؤمنون بالنعيم المقيم الذي أعده الله للسالكين لشريعة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. ولهذا سمى الله ما أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم هو القرآن، سماه روحا. لماذا؟ لتوقف الحياة الحقيقية عليه، وسماه نورا لتوقف الهداية عليه. فقال تعالى: يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده، هو الوحي. وقال تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، هو الوحي. ما كنت تدري يا محمد ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا، جعلنا هذا الكتاب القرآن نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. القرآن يهدي والنبي يهدي. الله يقول في حق النبي: وإنك لتهدي، مؤكدا للخبر بإن وللام الحسن، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وفي موضع آخر ينفي عنه الهداية: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. إذا لابد من التفريق بين الهدايتين، الهداية المثبتة هنا والهداية المنفية هناك عند قصة عمي أبي طالب، لأن الآية التي استشهدنا بها نزلت في أمي: وإنك لا تهدي من أحببت. لما حرص النبي عليه الصلاة والسلام كل الحرص على إيمان عمي أبي طالب، وطلب منه أن يقول وهو في حالة الندم فيقول لا إله إلا الله، يقول له: قل كلمة أحاج لك بها عند الله، لا إله إلا الله. فأبى، إذ يوجد هناك من يوسوس في أذنه ويقول له على ملة أبي طالب، على ملة عبد المطلب. فتمسك بذلك ولم يشأ الله له الهداية، والرسول يحرص على هدايته. عند ذلك نفى الله عنه نوعا من الهداية وأثبت له نوعا آخر من الهداية، النوع المنفي هداية التوفيق. إنك لا تملك الهداية التي هي هداية التوفيق، أن توفقه وتجعل في قلبه محبة الله ومحبة رسوله ومحبة دينه والزهد في الدنيا والرغبة فيما عند الله حتى يؤمن، هذا لا تملكه. ولكنك تملك هداية أخرى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، أي تدل وترشد. هذه اسمها هداية إرشاد ودلالة. الرسول يملك وفعلا هدى الناس جميعا، بين لهم الطريق ودعاهم إلى هذا الطريق، وبين لهم ما للسالكين بعد الوصول إلى الله. هذه هي الهداية المثبتة مثبتة لرسول الله عليه الصلاة والسلام. وهذه الهداية يملكها الصحابة والتابعون وعلماء المسلمين في كل وقت، طلاب العلم يا أهل الناس، لأنهم يبينون للناس الحق ويبين الحق من الباطل والشرك من التوحيد والبدع من السنة. هذه هداية اسمها هداية إرشاد ودلالة، كل داعية إلى الله يملك هذا النوع من الهداية. وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تسير الأمور سبحانه. وقال ولا روح إلا فيما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام ولا نور إلا بالاستضاءة به. لذلك من أراد الهداية والتمس الهداية والتمس أن يستطيع بخلاف ما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام يظن تنحصر الهداية والنور فيما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام. وسماه شفاء كما قال قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء شفاء لما في الصدور. وقد يكون القرآن شفاء للأمراض البدنية أيضا كما بين في السنة إذا استعمل استعمالا شرعيا بالرقى. فهو وإن كان هدى وشفاء مطلقا لجميع الناس لأنه نزل لهداية الناس جميعا، لكن لما كان المنتفع بهداية القرآن هم المؤمنين خصوا بالذكر. لما كان المنتفع بذلك هم المؤمنين،
فالله تعالى أرسل رسوله بالهدى ودين الحق فلا هدى إلا فيما جاء به. ولا ريب أنه يجب على كل أحد أن يؤمن بما جاء به الرسول إيمانا عاما مجملا. ولا ريب أن معرفة ما جاء به الرسول على التفصيل فرض على الكفاية، فإن ذلك داخل في تبليغ ما بعث الله به رسوله، وداخل في تدبر القرآن وعقله وفهمه وعلم الكتاب والحكمة وحفظ الذكر والدعاء إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعاء إلى سبيل الرب بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن ونحو ذلك مما أوجبه الله على المؤمنين، فهو واجب على الكفاية منهم.
والله تعالى أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، هذا ما يجب على كل مؤمن أن يؤمن بهذا المعنى، على كل مسلم وعلى كل بشر. فلا هدى إلا بما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم قال الشيخ ولا ريب أنه يجب على كل أحد أن يؤمن بما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام إيمانا عاما مجملا. هذا المقدار من الإيمان لا يستثنى منه أحد، العامي والمتعلم، الكل يجب عليه أن يؤمن إيمانا عاما مجملا بما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام. وإلا ما فائدة قول القائل أشهد أن محمد رسول الله؟ الكل يدعي أنه مؤمن به، طالما تؤمن به يجب أن تعرف عرفا معرفة إجمالية ما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام وتؤمن بذلك. ولا ريب أن معرفة ما جاء به الرسول على التفصيل فرض على الكفاية، هذا موضوع مهم جدا بالنسبة لمعرفة ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام على وجه التفصيل في الأصول والفروع وفي المعاد وفي كل شيء. معرفة ذلك على التفصيل ومعرفة الشبه حتى تستطيع أن ترد الشبه عما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام، هذه المعرفة فرض كفاية. إن وجد في المسلمين عدد كاف يعرفون ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام على وجه التفصيل بحيث لو عرضت أي شبهة على أي جزئية من جزئيات ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام يجد فينا من يرد هذه الشبهة ويطلب منهم رد هذه الشبهة وبيان الحق، هذا المقدار فرض كفاية. أما معرفة ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام إجمالا والإيمان بذلك فرض عين. يعلل لذلك يقول الشاعر فإن ذلك أي هذه المعرفة سواء كانت تفصيلية بالنسبة لمن تختلف عليه المعرفة التفصيلية أو الإيمان التفصيلي أو إجمالية، لأن ذلك داخل في تبليغ ما بعث به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. فالرسول بلغ بالتفصيل، ولكن الله اللطيف يعلم درجات الناس وقدر الناس، الناس تختلف قدره لا يكلف احدا الا في حدود قدرته. وداخل في تدبر القران وقد امرنا بتدبره وتعقله وفهمه، وداخل في علم الكتاب والحكمه، الحكمه اذا ذكرت مع الكتاب هي السنه اي معرفه القران ومعرفه السنه، وحفظ الذكر وهو القران والدعاء الى الخير عاما والامر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعاء الى سبيل الرب بالحكمه والموعظه الحسنه والمجادله بالتي احسن ان لا تتفاوت في هذا المجال. من منعه الله من العلم والفهم والذكاء اكثر من غيره وجب عليه من هذه الامور المعرفه التفصيليه ونحو ذلك مما اوجب الله على المؤمنين وهو واجب على الكفايه منهم. نعم. واما ما يجب على اعيانهم فهذا يتنوع بتنوع قدرهم وحاجتهم ومعرفتهم وما امر به اعيانهم ولا يجب على العاد وما امر به اعيانهم ولا يجب على العاجز عن سماع بعض العلم او عن فهم دقيقه ما يجب على القارئ على ذلك ويجب على من سمع النصوص وفهمها من علم التفصيل ما لا يجب على من لم يسمعها ويجب على المفتي والمحدث والحاكم ما لا يجب على من ليس كذلك. يقول الشيخ رحمه الله تعالى واما ما يجب على اعيانهم اي وجوبا عينيا فهذا يتنوع بتنوع القدر حتى الذين تجب عليهم معرفة هذه الأشياء على الأعيان هم متفاوتون ذلك يتنوع بتنوع قدرهم القدر جمع قدرة وحاجتهم ومعرفتهم وما أمر به أعيانهم لأن ذلك يختلف ولا يجب على العالم أن سماع بعض العلم لكونه لم يتعلم ولم يوفق أو لكونه ليس لديه استعداد من حيث الفهم أو لكونه لم يجد من يعلمه أو لأنه لم يجد كتبا يدرس فيها تهديد إلى معرفة الكتاب والسنة وسائل ليس لديه وسائل أو نقص في العربية في أشياء كثيرة أو عجز عن فهم دقيق بينما غيره يفهم الدقائق وهو لا يستطيع أن يفهم ذلك هذه موارد تتفاوت فيها بني آدم ما يجب على القارئ من ذلك. هؤلاء العاجزون لا يجب عليهم ما يجب على القادرين على ذلك فقال ويجب المفروض هنا يقول في ويجب على من سمع النصوص وفهمها من علم التفصيل ما لا يجب على من لم يسمعها الذي يفهمه ولم يطلب شيء من النصوص هو الذي كتبه ذلك ويجب على المفتي وعلى المحدث وعلى المدرس وعلى القاضي وعلى الحاكم ما لا يجب على من ليس كذلك لان هؤلاء هم الذين كتبوا لتعليم الناس والحكم بين الناس واشهاد الناس ودعوه الناس عليهم ان يستنسوا ويبحثوا ويعلموا ما لا يعلمه غيرهم. نعم. وينبغي ان يعرف ان عامه من ضل في هذا الباب او عجز فيه عن معرفه الحق فإنما هو لتفريطه في اتباع ما جاء به الرسول وتركه النظر والاستدلال المنكر إلى معرفته فلما أعرضوا عن كتاب الله فقروا كما قال تعالى فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. قال ابن عباس رضي الله عنهما تكفر الله لمن قرا القران وعمل بما فيه لا يضل بكلها ولا يبقى بالاخره القران وعمل بما فيه ان لا يضل في الدنيا ولا يبقى بالاخره ثم قراها هذه الايه وكما في الحديث الذي رواه الترمذي وغيره عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انها ستكون فتن قلت فما المخرج منها يا رسول الله فقال كتاب الله فيه نذر ما قبلكم وقدر ما بعدكم وحكم ما بينكم هو الفصل ليس بالهد من تركه من جبار قصمه الله ومن اتقى الهدى بغيره امره الله وهو حبل الله المتين وهو الذكر الحكيم وهو الصراط المستقيم وهو الذي لا تزيغ به الاهواء ولا تلتبس به الالسن ولا تنقضي عجائبه ولا يسمع منه العلماء ومن قال به صدق ومن عمل به اجر ومن حكم به عدل ومن دعا اليه هدي الى صراط مستقيم الى غير ذلك من الايات والاحاديث الداله على مثل هذا المعنى. يقول الشيخ رحمه الله تعالى وينبغي ان يعرف أن عامة من ضل في هذا الباب في باب أصول الدين، في باب العقيدة، في باب التوحيد، في باب التفقه بما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام، أو عجز فيه عن معرفة الحق، ربما حاول ولكنه عجز عن معرفة الحق، يجب أن يعرف إنما أتي وإنما هو لتفريطه في اتباع ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. قصر في اتباع ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، وترك النظر والاستدلال الموصل إلى معرفته، ترك النظر في الكتاب والسنة، وترك الاستدلال في الكتاب والسنة، والتمس الهدى في غير الكتاب والسنة. من هنا يأتي الضلال، ينحصر الضلال في هذا المعنى، أي في إعراض عما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. لو تتبعنا القواعد الرئيسية في هذا الباب نجد مثلا علماء الكلام جهدوا فيما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، بل اتهموا النصوصا بأنها ظنية لا تدل على لا تفيد العلم اليقين، والتمسوا الهدى ومعرفة الله تعالى في المنطق والفلسفة اليونانية، فضلوا وأضلوا. ويقال الصوفية في باب العبادة سموا الذكر أفضل الذكر الذي أخبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام، أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبل لا إله إلا الله إلى آخر هذه الجملة. قالوا هذا دينه العامة، واتمثوا ذكر الخاصة الموصل إلى الله في غير كتاب الله وفي غير هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام، وعكفوا على ألفاظ اقترحوها، قالوا ذكر العام هذا ذكر العامة، أما ذكر الخاصة أن يذكر الله بنفس الجلالة فقط، الله الله الله. وإذا تعدى مرتبة الخاصة فوصل إلى درجة الخاصة الخاصة يذكر الله بضمير الغيبة هو هو. وهكذا أعرضوا عن الذكر المشروع الموصل الموجب لرضا الله المقرب إلى الله، فالتمسوا الذكر الموصل إلى الله في غير ما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام فضلوا فضلوا. ثم يأتي دور من سماهم رجال التشريع، شرعوا تشريعا فقالوا إن الإسلام يعجز عن حل المشاكل المعاصرة المعقدة، ولا بد من الرجوع إلى قوانين وضعها فقراء مختصون يعرفون أحوال الناس في هذا الوقت. أعرضوا عن شريعة الله واستمسوا الهدى في غير ما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام في القوانين التي وضعها الإفرنج غير المسلمين، فظلوا وأظلوا. وهكذا في جميع الأبواب، لو تتبعت أحوال الناس تجد سبب الضلال الإعراض عما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا معنى قول الشارع رحمه الله، وينبغي أن يعرف أن عامة من ضل في هذا الباب أو عجز فيه عن معرفة الحق، وإنما هو لتفريطه في اتباع ما جاء به الرسول وتركه النظر والاستدلال الموصل إلى معرفته سبحانه. فلما أعرضوا عن كتاب الله ضلوا كما قال الرب سبحانه، فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي المنحصر في الكتاب والسنة فلا يضل في الدنيا، الله يهديه ويوفقه، والذين جاءوا فينا لنهدينهم سبلنا، ولا يشقى في الآخرة بل هو من السعداء. ومن أعرض عن ذكري وهو القرآن أو الوحي فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لما هجرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها أي تركتها. المراد بالنسيان هنا ليس النسيان بمعنى السهول والغفلة، ولكن الترك والإعراض. وكذلك اليوم تنسى أي تترك، لأن ربك لا ينسى وما كان ربك نسيا. النسيان هنا ليس معنى الذهول والغفلة ولكن بمعنى الترك. ثم قال يهدي كلام ابن عباس حول هذه الآيات، قال ابن عباس تكفل الله لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه. المهم العمل بما فيه ليس مجرد القراءة، أن لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. ثم قرأ هذه الآيات. وكما في الحديث الذي رواه الترمذي وغيره، هذا الحديث وإن كان فيه بعض أهل العلم لأنه ضعيف وبينوا سبب الضعف، لكن المعنى صحيح 100%. وقول
وجوده بيده موقوفا على عين ابي طالب لا باس وله، لانه ربما يعطى حكم الرب وان لم يعطى فهو من الخلفاء الراشدين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انها ستكون فتن. النبي عليه الصلاه والسلام اخبر وقوع الفتن في اخر الزمان. باب الفتن موجود في كل كتاب من الكتب المؤلفه بالسنه. الفتن انواع كثيره، ولما قال النبي عليه الصلاه والسلام انها ستكون فتن قال علي قلت فما المخرج منها يا رسول الله؟ قال كتاب الله. كتاب الله هو المخرج. من تمسك بكتاب الله تلاوه وتدبرا وتفهما وتعقلا والعمل به والدعوه اليه سلم من الفتن وتبصر في دين الله، لانه سوف يفسر القران بالقران ويفسر القران بالسنه، لذلك يتفقه في الدين، لان الدين لا يتم ولا يتم فهم الدين الا بالكتاب والسنه معا. كتاب الله. ثم وصف هذا الكتاب فقال فيه نبأ ما قبلكم. النبأ ما له شأن. القرآن أخبر عن الأمم الماضية، وخبر ما بعدكم من أخبار المعاد، وحكم ما بينكم وهو الفصل ليس بالهزل، إلى آخر هذه الصفات الجميلة المنطبقة على كتاب الله سبحانه وتعالى. ولا يقبل الله من الأولين والآخرين الذين يهيمون به إلا أن يكون موافقا لدينه الذي شرعه على ألسنة رسله عليه السلام. وقد نزه الله تعالى نفسه عما يصفه به العباد إلا ما وصفه به المرسلون بقوله سبحانه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. فنزه نفسه سبحانه عما يصفه به الكافرون ثم سلم على المرسلين لسلامة ما وصفوه به من النقائص والعيوب، ثم حمد نفسه على تقربه للأوصاف التي يستحق عليها كمال الحمد. يقول الشارح وقد نزه الله تعالى ولا يقبل الله من الأولين والآخرين دينا يدينون به إلا أن يكون موافقا لدينه الذي شرعه على ألسنة رسله. هذا بصفة عامة. وأما بعد أن بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله من الأولين والآخرين من اليهود والنصارى ومن أهل الأرض جميعا من الجن والإنس إلا إذا دان مما يوافق ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم وحده. وانتهت الأديان وما يسوق ما يسمى بمساواة الأديان، وأن الدين كلها متساوية وتحترم وتقدر لأنها كلها سماوية، رعاية مضللة يضللون بها عوام الناس. الأديان أبدت فيها كلها حق، الأديان السماوية اليهودية والنصرانية، ولكنها كلها نسبت وانتهت. عبارة الرسالة بعث الله بها إلى أمة معينة يعلم الله تاريخ انتهائها، تاريخ انتهاء هذه الرسالة، ولما انتهى تاريخها بعث بعدها رسالة أخرى فانتهى تاريخها، ثم بعث رسالة لا تنتهي. قال ما بقي في الدنيا وهي الرسالة الخاتمة رسالة محمد عليه الصلاة والسلام. لذلك لا يقال حجية الأديان، لا توجد أديان حتى يقال حجية الأديان، وإنما هو دين واحد. لا يقبل الله أي دين وأي عبادة وأي عمل إلا إذا كان موافقا لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ بعد هذا وقد نزه الله تعالى نفسه عما يصفه العباد الذين أعرضوا عما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام وصفوا الله بأشياء بصفات كثيرة كلها الله منزه عنها. منهم من يقول الله من أسمائه العدل أو العدل الفعال أو العلة، أو وصفه اليهود بأنه بقيم، أو بأن يداه مبلولتان، إلى غير ذلك. الله نزه نفسه عن كل ذلك وسلم على المرسلين لسلامة ما وصفوا به ربهم، لأنهم لم يصفوه إلا بما أنزله عليهم صلوات الله وسلامه عليه. نعم. ومضى على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم خير القرون، وهم الصحابة والتابعون لهم بإحسان، يوفي به الأول الآخرة ويقتدي به اللاحق بالسابق. وهم في ذلك كله بنبيهم محمد صلى الله عليه وسلم مرتدون وعلى منهاجه تاركون، كما قال تعالى في كتابه العزيز: قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره انا ومن اتبعني. فان كان قوله ومن اتبعني معقوقا على الضمير في ادعو فهو دليل على ان اتباعه هم الدعاء الى الله، وان كان معقوقا على الضمير المنفصل فهو صريح ان اتباعه هم اهل البصيره فيما جاء به دون غيره، وكلا المعنيين حق. وقد بلغ الرسول صلى الله عليه وسلم البلاغ المبين واوضح الحجه للمستقصرين وسلك سبيله خير الروم. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: وقد مضى على ما كان عليه الرسول عليه الصلاه والسلام خير القرون دون ان يغيروا قول الدين الصحابه والتابعون. والتابعون لهم بإحسان يوصي به الاول الاخر ويبتدي فيه له اتباع التابعين يبتدون بالتابعين والتابعون يبتدون بالصحابه. هم في ذلك كله بنبيه محمد صلى الله عليه وسلم مبتدون ولا يبتدعون من عند انفسهم شيئا، لا في الاصول لا في العباده ولا في الشريعه ولا في الاحكام ولا في اي معنى من المعاني. وعلى منهاجه سلم كما قال تعالى في كتاب العزيز: قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره انا ومن اتبعني.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، فضمن سلسلة الدروس العلمية لفضيلة شيخنا العلامة محمد أمان بن علي الجامي رحمه الله تعالى، مكتبة الإبانة السمعية بجدة تقدم لكم هذا الشرح على كتاب شرح العقيدة الطحاوية للعلامة القاضي علي بن علي بن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى. وهذا الشرح ألقاه فضيلته في مجالس بالحرم النبوي الشريف، بلغت هذه المجالس أكثر من 150 مجلسا. قمنا بفصل كل مجلس منها عن الآخر حتى يتسنى لطالب العلم الوقوف على جزء معين من الشريط، وجاءت هذه المجالس في 75 شريطا. هذا وقد بذلنا جهدنا في ترتيب هذا الشرح وتصفيته وتوضيحه على قدر الوسع والطاقة، ومع ذلك فقد يلاحظ المستمع على بعض تلك المجالس ضعف الصوت فيها، وهي يسيرة جدا ولله الحمد. وننبه الإخوة المستمعين إلى أن شرح الشيخ على هذا الكتاب ليس كاملا، بل وصل فيه إلى منتصف قول الشارح على قول صاحب المتن في مبحث الصحابة: ونثبت الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا لأبي بكر الصديق رضي الله عنه تفضيلا له وتقديما على جميع الأمة، أي إلى السطر الرابع من الصفحة الرابعة بعد 700، وذلك حسب الطبعة التاسعة لهذا الشرح لمؤسسة الرسالة. ولم يبق على تمام هذا الكتاب إلا جزء يسير جدا. وننبه أيضا إلى أنه حصل سقط من شرح الشيخ لبعض المواضع من هذا الكتاب، أشرنا إليه عند كل موضع من تلك المواضع، وبإمكان الطالب أن يتم شرح هذه المواضع وبقية الكتاب بالرجوع إلى تعليقات سماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله على شرحه للعقيدة الطحاوية. وفي الختام نشكر الله سبحانه وتعالى أن يسر لنا الحصول على هذه الأشرطة، ونسأله المزيد من فضله، ونسأله جل وعلا أن يغفر لشيخنا ويرفع درجاته في عليين، وأن يعظم له الأجر والمثوبة على شروحه لكتب العقيدة والتوحيد والذب عنها والرد على المخالفين من الضالين والمبتدعين، وأن ينفعنا بهذا الشرح وسائر شروحه ومؤلفاته، إنه سميع مجيب. وبموجب فهرس مكتبة الإبانة السمعية بجدة، فإن رقم هذا الشريط هو 13 و100 على 60 و803 آلاف، ونسأل الله لنا الإعانة فيما توخينا من الإبانة. أما الآن فنترككم مع الشريط الأول من هذا الشرح ومع المجلس الأول.
محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإنه لما كان علم أصول الدين أسرف العلوم، إذ شرف العلم بشرف معلوم، وهو الفقه الأكبر بالنسبة إلى فقه الفروع. ولهذا سمى الإمام أبو حنيفة رحمه الله عليه ما قاله وجمعه في أوراق من أصول الدين الفقه الأكبر، وحاجة العباد إليه فوق كل حاجة، وضرورتهم إليه فوق كل ضرورة، لأنه لا حياة للقلوب ولا نعيم ولا طمأنينة إلا بأن تعرف ربها ومعبودها وقاطرها بأسمائه وصفاته وأفعاله، ويكون مع ذلك كله أحب إليها مما سواها، ويكون سعدها فيما يقربها إليه دون غيره من سائر خلقه. ومن المحال أن تستقل العقول بمعرفة ذلك وإدراكه على التفصيل، فاقتضت رحمة العزيز الرحيم أن بعث الرسل به معرفين. اقتضت رحمة العزيز الرحيم أن بعث الرسل به معبدين وإليه داعين، ولمن أجابهم مبشرين، ولمن خالفهم منذرين، وجعل مفتاح دعوتهم وزبدة رسالتهم معرفة المعبود سبحانه بأسمائه وصفاته وأفعاله. وجعل مفتاح دعوتهم وزبدة رسالتهم معرفة المعبود سبحانه بعبوديته وأسمائه وصفاته وأفعاله. إذ على هذه المعرفة تبنى مطالب الرسالة كلها من أولها إلى آخرها. ثم يتبع ذلك أصلان عظيمان، أحدهما تعريف الطريق الممثل إليه وهي شريعته المتضمنة لأمره ونهيه، والثاني تعريف السالكين ما لهم بعد الوصول إليه من النعيم المقيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. هذا شروع في قراءة شرح العقيدة الطحاوية التي بدأنا بها أمس، وقع الاختيار على قراءة شرح كله لا المتن فقط. وهذه خطبة قطعة من خطبة تسمى خطبة الحاجة، وهي معروفة وليست بحاجة إلى الشرح. لذلك نقول أما بعد، إنه لما كان علم أصول الدين أشرف العلوم، علم أصول الدين هذا الاسم عند سلفنا الصالح وعند العلماء المتقدمين يطلق هذا الاسم على علم التوحيد، علم يعرف به رب العالمين بأسمائه وصفاته وعبوديته وآلائه ونعمائه، يسمى علم التوحيد وعلم العقيدة وعلم أصول الدين. ولكن أخيرا بعد أن دخلت على هذا العلم، على علم التوحيد مفاهيم كثيرة، أصبح إذا أدرك علم أصول الدين يعرف عند كثير من المتأخرين بعلم الكلام، أي يدركون هذا الاسم على علم الكلام. وهذا الإطلاق ضلل كثيرا من الناس، حيث ظنوا بأن معرفة علم التوحيد معرفة علم الكلام أول واجب، لأنه في زعمهم أصول الدين من أصول الدين أو أصول الدين نفسه هذا العلم. وهذا المفهوم خطأ. أصول الدين هذا العلم الذي نتحدث عنه الآن، الذي يتضمن معرفة الله تعالى بعبوديته وأسمائه وصفاته، ومعرفة شرعه الذي جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا هو علم أصول الدين. لما كان علم أصول الدين أشرف العلوم، لماذا كان أشرف العلوم؟ انشرف العلم بشرف المعلوم الذي يعلم بهذا العلم هو الله في أسمائه وصفاته. لذلك صار علم أصول الدين أشرف العلوم على الإطلاق. لا يقال من أشرف العلوم، ولكنه يقال أشرف العلوم، لأنه أشرف العلوم على الإطلاق، لأن موضوع بحثه هو الله في أسمائه وصفاته وأفعاله. وهذا العلم هو الفقه الأكبر بالنسبة إلى فقه الفروع. هناك فروع كثيرة يطلق عليها فقه، بالنسبة لتلك الفروع هذا يسمى الفقه الأكبر. ولذا لما كان هذا العلم الفقه الأكبر، سمى الإمام أبو حنيفة رحمة الله عليه ما قاله وجمعه في أوراقه في أصول الدين سمى الفقه الأكبر. والكتاب معروف على فقه حجمه، كتاب عظيم النفع الفقه الأكبر، وإن اختلف الناس في صحة نسبته إلى الإمام أبي حنيفة، وسواء صحت النسبة أو لم تصح، الكتاب عظيم النفع قليل الحجم، صغير الحجم كثير النفع، ينبغي الاهتمام به، ويكفي نسبته إلى هذا الإمام. ثم ما ينقل من الإمام في مواضع أخرى في غير هذا الكتاب يدل على أن هذه عقيدته رحمه الله. وحاجة الناس، حاجة العباد إلى علم الأصول فوق كل حاجة، وضرورتهم إليه إلى علم الأصول أي إلى التوحيد إلى العقيدة فوق كل ضرورة، لأنه لا حياة للقلوب ولا نعيم ولا طمأنينة إلا بأن تعرف ربها ومعبودها وفاطرها بما تعرفه بأسمائه وصفاته وأفعاله، ويكون مع ذلك أحق إليها إلى النفوس مما سواه، ويكون سعيها فيما يقربها إليه دون غيره من سائر خلقه. لما كان علم أصول الدين بهذه المثابة، ومن المثال أن تتقن العقول بمعرفة ذلك بمعرفة أصول الدين بالتفصيل، وإدراكه على التفصيل اقتضت رحمة العزيز الرحيم. هذا هو جواب لما كان علم أصول الدين أشرف العلوم، اقتضت رحمة العزيز الرحيم أن بعث الرسل به مؤرخين، لأن الرسل جميعا أرسلوا بكلمة التوحيد. ما من رسول يأتي قوما إلا ويقول لهم اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. كلهم أرسلوا بهذه الدعوة وبهذه الرسالة، هم متفقون ومتحدون في أصول الدين. وإن كان الله سبحانه ورحمة منه ورغبة جعل لهم شرعة ومنهاجا لكل أمة ولكل رسول، شريعة ومنهاجا يناسب بيئتهم ويناسب حالهم وظروفهم، ولكنهم كلهم أرسلوا بهذه الرسالة معرفين لله وإليه داعين، ولمن أجابهم مبشرين بما أعد الله لهم من الكرامة في دار الكرامة، ولمن خالفهم منذرين. الإنذار إعلام مع التخويف، أي معلنين ومخوفين من خالف الرسل وخالف هدي الله وخالف ما جاء فيه الرسل وهو محل الإنذار. وجعل مفتاح دعوتهم مفتاح دعوة الرسل جميعا وزبدة رسالتهم معرفة الله سبحانه وتعالى بعبوديته وأسمائه وصفاته وأفعاله. كلهم افتتحوا دعوتهم بهذا المفتاح ودعوا إلى هذه الزبدة، إذ على هذه المعرفة تنبني مطالب الرسالة كلها من أولها إلى آخرها، في الأصول وفي الفروع، في باب الخبر وفي باب الأمر والنهي. ثم يتبع ذلك أصلان عظيمان. الأصل الأول في هذا الباب تعريف الطريق الموصل إليه. إذا كان الرسل دعوا الناس إلى الله لا بد أنه يعرف الناس الطريق الموصل إلى الله، ومن دعا إلى شيء ولم يغير الطريق الموصل إلى ما يدعو إليه لم تكن دعوته واضحة بينة. إذا لا بد من الطريق من معرفة الطريق الموصل إلى الله، والرسل جاءوا ليدعو الناس إلى الله وليعرف العباد الطريق الموصل إلى الله. ما هو هذا الطريق؟ شريعته المتضمنة لأمره ونهيه. الطريق الموصل إلى الله أن تتعلم شريعة الله المتضمنة للأمر والنهي، وتمتثل الأوامر وتجتنب النواهي. هذا هو الطريق الموصل إلى الله سبحانه وتعالى. هذا يعتبر الأصل الثاني. الأصل الأول عفوا. أما الأصل الثاني تعريف السالكين ما لهم بعد الوصول إليه. الرسل جاءوا يدعو الناس، يدعو العباد إلى الله، عليهم أن يعرفوا العباد الطريق الموصل إلى الله، عرفوه ذلك الطريق شريعته، وعليهم أن يعرفوا الناس ما للسالكين في هذا الطريق بعد وصوله إلى الله، ما لهم، ما هو الذي أعد الله له. إذا عرف الطريق إلى الله وسلك ووصل، ما هي النتيجة؟ بما يكرمه الله يجب أن يعرف الناس بذلك من النعيم المقيم في دار الكرامة، تلك الدار التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فأعرف الناس
لله عز وجل أتبعهم بالطريق الموكل إليه، وأعرفهم بحال السالكين عند القدوم عليه. ولهذا سمى الله ما أنزله على رسوله روحا لتوقف الحياة الحقيقية عليه، ونورا لتوقف الهداية عليه. فقال الله تعالى ينزل روحا من أمره على من يشاء من عباده، وقال تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. فلا روح إلا فيما جاء به الرسول، ولا نور إلا في الاستضاءة به، وهو الشفاء كما قال تعالى قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. فهو وإن كان هدى وشفاء مطلقا، لكن لما كان المتبع بذلك هم المؤمنين خصوا بالذكر.
يقول الشارح رحمه الله تعالى الإمام الطحاوي فأعرف الناس بالله عز وجل
أتبعهم للطريق الموصل إليه. وقد عرفنا ما هو الطريق الموصل إليه الشريعة. من هنا يتبين لكم ضلال المتسوفة الذين يرون إن الشريعة أشور وليس فيها الأصول. أما الأصول وأما الحقيقة ما سموه بعلم الباطل أو بعلم الحقيقة، حيث قدموا الدين إلى حقيقة وشريعة. الشريعة التي سميتها الآن الطريق الموصل إلى الله، وهي ما جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم عند المتصوفة شريعة العوام. أما الواصلون إلى الله لو أن يتركوا هذه الشريعة فينتقلوا إلى الحقيقة، الحقيقة بعد الشريعة. هكذا قسم الدين، وهذا التقدير أمر ما أنزل الله به من سلطان، أمر اخترعه وابتدعه المتصوفة. ليس عندنا في الدين ما يسمى حقيقة وشريعة أو الظاهر والباطن. الشريعة شريعة واحدة، شريعة الكتاب التي جاءت في كتاب الله وفي سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. أعرف الناس بالله تعالى ليسوا أولئك الذين يتركون الشريعة، لا، أتبعهم للطريق الموصل إليه، أي أتبعهم للشريعة. أعرف الناس لله أتبعهم لشريعة الله، هكذا يكون معنا. وأعرفهم أيضا بحال السالكين عند القدوم عليه، الذين يعرفون ويؤمنون بالنعيم المقيم الذي أعده الله للسالكين لشريعة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. ولهذا سمى الله ما أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم هو القرآن، سماه روحا. لماذا؟ لتوقف الحياة الحقيقية عليه، وسماه نورا لتوقف الهداية عليه. فقال تعالى: يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده، هو الوحي. وقال تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، هو الوحي. ما كنت تدري يا محمد ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا، جعلنا هذا الكتاب القرآن نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. القرآن يهدي والنبي يهدي. الله يقول في حق النبي: وإنك لتهدي، مؤكدا للخبر بإن وبلام الحسن، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وفي موضع آخر ينفي عنه الهداية: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. إذا لابد من التفريق بين الهدايتين، الهداية المثبتة هنا والهداية المنفية هناك عند قصة عمي أبي طالب، لأن الآية التي استشهدنا بها نزلت في أمي: وإنك لا تهدي من أحببت، لما حرص النبي عليه الصلاة والسلام كل الحرص على إيمان عمي أبي طالب، وطلب منه أن يقول وهو في حالة الندم فيقول لا إله إلا الله، يقول له: قل كلمة أحاج لك بها عند الله، لا إله إلا الله. فأبى، إذ يوجد هناك من يوسوس في أذنه ويقول له على ملة أبي طالب، على ملة عبد المطلب. فتمسك بذلك ولم يشاء الله له الهداية، والرسول يحرص على هدايته. عند ذلك نفى الله عنه نوعا من الهداية وأثبت له نوعا آخر من الهداية، النوع المنفي هداية التوفيق. إنك لا تملك الهداية التي هي هداية التوفيق، أن توفقه وتجعل في قلبه محبة الله ومحبة رسوله ومحبة دينه والزهد في الدنيا والرغبة فيما عند الله حتى يؤمن، هذا لا تملكه. ولكنك تملك هداية أخرى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، أي تدل وترشد. هذه اسمها هداية إرشاد ودلالة. الرسول يملك وفعلا هدى الناس جميعا، بين لهم الطريق ودعاهم إلى هذا الطريق، وبين لهم ما للسالكين بعد الوصول إلى الله. هذه هي الهداية المثبتة مثبتة لرسول الله عليه الصلاة والسلام. وهذه الهداية يملكها الصحابة والتابعون وعلماء المسلمين في كل وقت. طلاب العلم يهدوا الناس لأنهم يبينون للناس الحق، ويبين الحق من الباطل، والشرك من التوحيد، والبدع من السنة. هذه هداية اسمها هداية إرشاد ودلالة، كل داعية إلى الله يملك هذا النوع من الهداية. وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله كثير الأمور سبحانه. وقال ولا روح إلا فيما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام ولا نور إلا في الاستضاءة به. لذلك من أراد الهداية والتمس الهداية والتمس أن يستطيع بخلاف ما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام يظن تنحصر الهداية والنور فيما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام. وثمنه شفاء كما قال قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء شفاء لما في الصدور. وقد يكون القرآن شفاء للأمراض البدنية أيضا كما بين في السنة إذا استعمل استعمالا شرعيا بالرقى. فهو وإن كان هدى وشفاء مطلقا لجميع الناس لأنه نزل لهداية الناس جميعا، لكن لما كان المنتفع بهداية القرآن هم المؤمنين خصوا بالذكر. لما كان المنتفع بذلك هم المؤمنين
فالله تعالى أرسل رسوله بالهدى ودين الحق فلا هدى إلا فيما جاء به. ولا ريب أنه يجب على كل أحد أن يؤمن بما جاء به الرسول إيمانا عاما مجملا. ولا ريب أن معرفة ما جاء به الرسول على التفصيل فرض على الكفاية، فإن ذلك داخل في تبليغ ما بعث الله به رسوله، وداخل في تدبر القرآن وعقله وفهمه وعلم الكتاب والحكمة وحفظ الذكر والدعاء إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعاء إلى سبيل الرسول بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن ونحو ذلك مما أوجبه الله على المؤمنين، فهو واجب على الكفاية منهم. والله تعالى أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، هذا ما يجب على كل مؤمن أن يؤمن بهذا المعنى، على كل مسلم وعلى كل بشر. فلا هدى إلا بما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم قال الشيخ ولا ريب أنه يجب على كل أحد أن يؤمن بما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام إيمانا عاما مجملا. هذا المقدار من الإيمان لا يستثنى منه أحد، العامي والمتعلم، الكل يجب عليه أن يؤمن إيمانا عاما مجملا بما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام. وإلا ما فائدة قول القائل أشهد أن محمد رسول الله؟ الكل يدعي أنه مؤمن به، قال ما تؤمن به يجب أن تعرف عرفة معرفة إجمالية ما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام وتؤمن بذلك. ولا ريب أن معرفة ما جاء به الرسول على التفصيل فرض على الكفاية، هذا موضوع مهم جدا بالنسبة لمعرفة ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام على وجه التفصيل في الأصول والفروع وفي المعاد وفي كل شيء. معرفة ذلك على التفصيل ومعرفة الشبه حتى تستطيع أن ترد الشبه عما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام، هذه المعرفة فرض كفاية. إن وجد في المسلمين عدد كاف يعرفون ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام على وجه التفصيل بحيث لو عرضت أي شبهة على أي جزئية من جزئيات ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام يجد فينا من يرد هذه الشبهة ويطلب منهم رد هذه الشبهة وبيان الحق، هذا المقدار فرض كفاية. أما معرفة ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام إجمالا والإيمان بذلك فرض عين. يعدل لذلك يقول الشاعر فإن ذلك في هذه المعرفة سواء كانت تفصيلية بالنسبة لمن تختلف عليه المعرفة التفصيلية أو الإيمان التفصيلي أو إجمالية، لأن ذلك داخل في تبليغ ما بعث به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. فالرسول بلغ بالتفصيل، ولكن الله اللطيف يعلم درجات الناس وقدر الناس، الناس تختلف قدرهم لا يكلف أحدا إلا في حدود قدرته. وداخل في تدبر القرآن وقد أمرنا بتدبره وتعقله وفهمه، وداخل في علم الكتاب والحكمة، الحكمة إذا ذكرت مع الكتاب هي السنة أي معرفة القرآن ومعرفة السنة، وحفظ الذكر هو القرآن والدعاء إلى الخير عامة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
والدعاء إلى سبيل الرب بالحكمة والموعدة الحسنة والمجادلة بالنزيهة. الناس تفاهم في هذا المجال، من منعه الله من العلم والفهم والذكاء أكثر من غيره، وجب عليه من هذه الأمور المعرفة التفسيرية. ونحن ذلك مما أوجب الله على المؤمنين، وهو واجب على الكفاية منهم. نعم.
وأما ما يجب على أعيانهم فهذا يتنوع بتنوع قدرهم وحاجتهم ومعرفتهم وما أمر به أعيانهم، ولا يجب على العاد وما أمر به أعيانهم، ولا يجب على العاجز عن سماع بعض العلم أو عن فهم دقيقه ما يجب على القارئ على ذلك، ويجب على من سمع النصوص وفهمها من علم التفصيل ما لا يجب على من لم يسمعها، ويجب على المفتي والمحدث والحاكم ما لا يجب على من ليس كذلك.
يقول الشيخ رحمه الله تعالى: وأما ما يجب على أعيانهم أي وجوبا عينيا فهذا يتنوع بتنوع قدري، حتى الذين تجب عليهم معرفة أو يجب عليهم معرفة هذه الأشياء على الأعيان هم متفاوتون، ذلك يتنوع بتنوع قدرهم، القدر جمع قدرة، وحاجتهم ومعرفتهم وما أمر به أعيانهم، لأن ذلك يختلف. ولا يجب على العالم عن سماع بعض العلم لكونه لم يتعلم ولم يوفق، أو لكونه ليس لديه استعداد من حيث الفهم، أو لكونه لم يجد من يعلمه، أو لأنه لم يجد كتبا يدرس فيها تهديه إلى معرفة الكتاب والسنة، وسائل ليس لديه وسائل، أو نقص في العربية في أشياء كثيرة، أو عجز عن فهم دقيقه بينما غيره يفهم الدقائق وهو لا يستطيع أن يفهم ذلك. هذه موارد تتفاوت بها بني آدم. ما يجب على القارئ من ذلك؟ هؤلاء العاجزون لا يجب عليهم ما يجب على القارئين على ذلك. فقال: ويجب المفروض هنا يقول في الباب، ويجب على من سمع النصوص وفهمها من علم التفصيل ما لا يجب على من لم يسمعها، الذي يسمعه ولم يقرب شيء من النصوص هو الذي بلغه ذلك. ويجب على المفتي وعلى المحدث وعلى المدرس وعلى القاضي وعلى الحاكم ما لا يجب على من ليس كذلك، لان هؤلاء هم الذين كتبوا لتعليم الناس والحكم بين الناس واشهاد الناس ودعوه الناس، عليهم ان يبتدوا ويبحثوا ويعلموا ما لا يعلمه غيرهم.
وينبغي ان يعرف ان عامه من ضل في هذا الباب او عجز فيه عن معرفه الحق فانما هو لتفريطه في اتباع ما جاء به الرسول وتركه النظر والاستدلال المنكر الى معرفته. فلما اعرضوا عن كتاب الله مكروه كما قال تعالى: فاما ياتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا ونحشره يوم القيامه اعمى. قال ربي لما حسرتني اعمى وقد كنت بصيرا. قال: كذلك اتتنا اياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. قال ابن عباس رضي الله عنهما: تكفر الله لمن قرا القران وعمل بما فيه لا يضل في كلها ولا يبقى في الاخره. قال: لا يضل تظن انت تكفر الله ان لا يضل القران وعمل بما فيه ان لا يضل في الدنيا ولا يبقى في الاخره. ثم قرا هذه الايه. وكما في الحديث الذي رواه الترمذي وغيره عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انها ستكون فتن. قلت: فما المخرج منها يا رسول الله؟ فقال كتاب الله فيه نذر ما قبلكم وقدر ما بعدكم وحكم ما بينكم، هو الفصل ليس بالهد، من تركه من جبار قصده الله، ومن اتقى الهدى بغيره امره الله، وهو حبل الله المتين، وهو الذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم، وهو الذي لا تزيغ به الاهواء ولا تلتبس به الالسن ولا تنقضي عجائبه ولا يشبع منه العلماء، ومن قال به صبر، ومن عمل به اجر، ومن حكم به عدل، ومن دعا اليه هدي الى صراط مستقيم، الى غير ذلك من الايات والاحاديث الداله على مثل هذا المعنى.
يقول الشيخ رحمه الله تعالى: وينبغي ان يعرف أن عامة من ضل في هذا الباب، في باب أصول الدين في باب العقيدة، في باب التوحيد، في باب التفقه فيما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام، فهو عجز فيه عن معرفة الحق، ربما حاول ولكنه عجز عن معرفة الحق. يجب أن يعرف إنما أتي وإنما هو لتفريطه في اتباع ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، قصر اتباع ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، وترك النظر والاستدلال الموصل إلى معرفته، ترك النظر في الكتاب والسنة، وترك الاستدلال في الكتاب والسنة، والتمس الهدى في غير الكتاب والسنة. من هنا يحدث الضلال، ينحصر الضلال في هذا المعنى، ايش في اعراض عما جاء به الرسول عليه الصلاه والسلام. لو تتبعنا القواعد الرئيسيه في هذا الباب نجد مثلا علماء الكلام جهدوا فيما جاء به النبي عليه الصلاه والسلام، بل اتهموا النصوصا لانها ظنيه لا تدل على لا تفيد العلم اليقين، والتمسوا الهدى ومعرفه الله تعالى في المنطق والفلسفه اليونانيه، فضلوا واضلوا. ويقال الصوفية في باب العباد سموا الذكر أفضل الذكر الذي أخبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام، أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبل لا إله إلا الله إلى آخر هذه الجملة. قالوا هذا ذكر العامة، والتمسوا ذكر الخاصة الموصل إلى الله في غير كتاب الله وفي غير هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام، وعجبوا على ألفاظ اقترحوها، قالوا ذكر العام هذا ذكر العامة، أما ذكر الخاصة أن يذكر الله بنفس الجلالة فقط، الله الله الله. وإذا تعدى مرتبة الخاصة فوصل إلى درجة الخاصة الخاصة يذكر الله بضمير الغيبة هو هو. وهكذا أعرضوا عن الذكر المشروع الموصل الموجب لرضا الله المقرب الى الله، فالتمسوا الذكر الموصل الى الله في غير ما جاء به رسول الله عليه الصلاه والسلام فضلوا فضلوا. ثم ياتي دور من سموهم رجال التشريع، شرعوا تشريعا فقالوا ان الاسلام يعجز عن حل المشاكل المعاصره في المعقدات، ولا بد من الرجوع الى قوانين وضعها خبراء مختصون يعرفون أحوال الناس في هذا الوقت. أعرضوا عن شريعة الله واستمسوا الهدى في غير ما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام في القوانين التي وضعها الإفريق غير المسلمين، فظلوا وأظلوا. وهكذا في جميع الأبواب، لو تتبعت أحوال الناس تجد سبب الضلال الإعراض عما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا معنى قول الشارع رحمه الله، وينبغي أن يعرف أن عامة من ضل في هذا الباب أو عجز فيه عن معرفة الحق، وإنما هو لتفريطه في اتباع ما جاء به الرسول وتركه النظر والاستدلال الموصل إلى معرفته سبحانه. فلما أعرضوا عن كتاب الله ضلوا كما قال رب سبحانه، فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي المنحصر في الكتاب والسنة فلا يضل في الدنيا، الله يهديه ويوفقه، والذين جاءوا فينا لنهدينهم سبلنا، ولا يشقى في الآخرة بل هو من السعداء. ومن أعرض عن ذكري وهو القرآن أو الوحي فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لما هجرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها أي تركتها. المراد بالنسيان هنا ليس النسيان بمعنى السهول والغفلة، ولكن الترك والإعراض. وكذلك اليوم تنسى اي تترك، لان ربك لا ينسى وما كان ربك نسيا. النسيان هنا ليس معنى الذهول والغفله ولكن بمعنى الترك. ثم قال يهدي كلام ابن عباس حول هذه الايات، قال ابن عباس تكفل الله لمن قرا القران وعمل بما فيه. المهم العمل بما فيه ليس مجرد القراءه، ان لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الاخره. ثم قرأ هذه الآية. وكما في الحديث الذي رواه الترمذي وغيره، هذا الحديث وإن كان فيه بعض أهل العلم بأنه ضعيف وبينوا سبب الضعف، لكن المعنى صحيح 100%. وكونه يصح موقوفا على علم أبي طالب لا بأس، ولأنه ربما يعطى حكم الرب وإن لم يعطى وهو من الخلفاء الراشدين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انها ستكون فتن. النبي عليه الصلاه والسلام اخبر وقوع الفتن في اخر الزمان. باب الفتن موجود في كل كتاب من الكتب المؤلفه بالسنه. الفتن انواع كثيره. ولما قال النبي عليه الصلاه والسلام انها ستكون فتن، قال علي: قلت فما المخرج منها يا رسول الله؟ قال: كتاب الله. كتاب الله هو المخرج. من تمسك بكتاب الله تلاوه وتدبرا وتفهما وتعقلا والعمل به والدعوه اليه سلم من الفتن وتبصر في دين الله، لانه سوف يفسر القران بالقران ويفسر القران بالسنه. لذلك يتفقه في الدين، لان الدين لا يتم ولا يتم فهم الدين الا بالكتاب والسنه معا. كتاب الله. ثم وصف هذا الكتاب فقال: فيه نبأ ما قبلكم. النبأ ما له شأن. القرآن أخبر عن الأمم الماضية، وخبر ما بعدكم من أخبار المعاد، وحكم ما بينكم، وهو الفصل ليس بالهدف، إلى آخر هذه الصفات الجميلة المنطبقة على كتاب الله سبحانه وتعالى. ولا يقبل الله من الاولين والاخرين الذين يدينون به الا ان يكون موافقا للدين الذي شرعه على السنه رسله عليه السلام. وقد نزه الله تعالى نفسه عما يصفه به العباد الا ما وصفه به المرسلون بقوله سبحانه: سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. فنزه نفسه سبحانه عما يصفه به الكافرون، ثم سلم على المرسلين لسلامة ما وصفوه به من النقائص والعيوب، ثم حمد نفسه على تقربه للأوصاف التي يستحق عليها كمال الحمد. يقول الشارح: وقد نزه الله تعالى ولا يقبل الله من الأولين والآخرين دينا يدينون به إلا أن يكون موافقا لدينه الذي شرعه على ألسنة رسله. هذا بصفة عامة. وأما بعد أن بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم، لا يقبل الله من الأولين والآخرين من اليهود والنصارى ومن أهل الأرض جميعا من الجن والإنس إلا إذا دان بما يوافق ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم وحده. وانتهت الأديان وما يسوق ما يسمى بمساواة الأديان، وأن الدين كلها متساوية وتحترم وتقدر، لأنها كلها سماوية رعاية مضللة يضللون بها عوام الناس. الأديان قبل نسخها كلها حق، الأديان السماوية اليهودية والنصرانية، ولكنها كلها نسخت وانتهت. عبارة الرسالة بعث الله بها إلى أمة معينة يعلم الله تاريخ انتهاء هذه الرسالة، ولما انتهى تاريخها بعث بعدها رسالة أخرى فانتهى تاريخها، ثم بعث رسالة لا تنتهي. قال: ما بقي في الدنيا وهي الرسالة الخاتمة رسالة محمد عليه الصلاة والسلام. لذلك لا يقال حرية الأديان، لا توجد أديان حتى يقال حرية الأديان، وإنما هو دين واحد. لا يقبل الله أي دين وأي عبادة وأي عمل إلا إذا كان موافقا لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ بعد هذا: وقد نزه الله تعالى نفسه عما يصفه العباد الذين أعرضوا عما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، وصفوا الله بأشياء بصفات كثيرة كلها الله منزه عنها. منهم من يقول الله بأسمائه العقل أو العقل الفعال أو العلة، أو وصفه اليهود بأنه فقير، أو بأن يداه مغلولتان، إلى غير ذلك. الله نزه نفسه عن كل ذلك وسلم على المرسلين لسلامة ما وصفوا به ربهم، لأنهم لم يصفوه إلا بما أنزله عليهم صلوات الله وسلامه عليه. نعم. ومضى على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم خير القرون، وهم الصحابة والتابعون لهم بإحسان، يوصي به الأول الآخرة ويقتدي به اللاحق بالسابق. وهم في ذلك كله بنبيهم محمد صلى الله عليه وسلم مهتدون وعلى منهاجه سالكون، كما قال تعالى في كتابه العزيز: قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره انا ومن اتبعني. فان كان قوله ومن اتبعني معقولا حكم على الضمير في أنعم فهو دليل على أن أتباعه من الدعاة إلى الله، وإن كان معطوفا على الضمير المنفصل فهو صريح أن أتباعه هم أهل البصيرة فيما جاء به دون غيره، وكلا المعنيين حق. وقد بلغ الرسول صلى الله عليه وسلم البلاغ المبين وأوضح الحجة للمستبصرين وسلك سبيله خير العروج. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: وقد مضى على ما كان عليه الرسول عليه الصلاة والسلام خير القرون دون أن يغيروا قول الدين الصحابة والتابعون، والتابعون لهم بإحسان يوصي به الأول الآخر ويبتدي فيه الله، أتباع التابعين يبتدون بالتابعين والتابعون يبتدون بالصحابة، هم في ذلك كله بنبيه محمد صلى الله عليه وسلم مبتدون ولا يبتدعون من علم عند أنفسهم شيئا، لا في الأصول لا في العبادة ولا في الشريعة ولا في الأحكام ولا في أي معنى من المعاني، وعلى منهاجه سالك كما قال تعالى في كتاب العزيز: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله